إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما عبد الله، ما هي شروط الصلاة؟ أقول المكتب شروط الصلاة.
شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة والنية.
نعم، أحسنت. إذن هذه تسمى، قلنا، شروط الصلاة. شروط، والشروط جمع شرط، وأنبه، جمع شرط يجمع على شروط، شرط يجمع على شروط، وربما قيل شرط فيجمع على أشراط، ومعنى الشرط العلامة. يسألك عن الساعة أيان مرسل، يسألك عن الساعة فقد جاء أشراطه، أشراطها بمعنى علاماته. إذن الشرط الذي يجمع على شروط هو غير الشرط الذي يجمع على أشراط. نعم، هذه تسمى شروط الصلاة. والشرط كما قلنا، سواء هنا ولا في غير هنا، هو دائما ما يلزم من عدمه العدم، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الملعد. وإذا كان عندنا قلم فأحب أن أوضح ذلك على السبورة أكثر. نعم، أعطيني هذا المكبر. نعم،
نرسم بهكذا، نقول هذا طرف يسمى طرف العدم، وهذا يسمى طرف الوجود. ونحن عندنا الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ثلاثة، هي السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع. كنا نتكلم على الشرط، كنا يعمل الشرط من جهة العدم، والمانع يعمل من جهة الوجود، والسبب يعمل من جهتهما معا. إذا اتضح لكم هذا، الشرط لا يعمل إلا من جهة العدم. ما معنى يعمل من جهة العدم؟ يلزم من عدمه العدم، إذن يعمل فقط من طرفه. وأما السبب فيعمل من الجهتين، يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. وأما المانع فيلزم من وجوده العدم. إذا فهمتم هذا
سوف إن شاء الله كذلك تسهل عليكم كثير من الأحكام. يلزم من وجوده العدم
الشرط يعمل قلنا بطرف العدم، السبب يعمل بهما معا العدم والوجود، والمانع يعمل فقط بطرف الوجود. المانع يعمل بطرف الوجود فقط. توضيحه هنا
توضيحه قلت وتمثيله كذلك يلزم من وجوده العدم.
ماذا كتبنا؟ يلزم من وجود لا المانع يلزم من وجوده العدم.
سوف نمثل لكل واحد حتى يتضح لكم. نعم. نعم. إذن إذا قلنا أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم هذا اتضح بالتمثيل. كل ما ذكرناه من الشروط سواء كان شروط صحة أو شروط وجوب فيلزم من عدمه العدم، وأما وجوده فهو لا يعمل بطرف الوجود، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أما المانع نمثل له مثلا لامرأة حائط أو نفساء، إذن الحيض أو النفاس مانع من وجوب الحكم، مانع من وجوب الحكم. أي امرأة مثلا حائض تقول لك نقول لها دخل شهر الصوم لماذا لا تصومين؟ تقول لك الصوم ليس واجب علي، الذي جعله ليس واجب علي هو كونها حائض. إذن الحيض مانع من وجوب الحكم، وهكذا كذلك نقول في النفاس. وأما السبب فيعمل بالطرفين، طرف الوجود وكذلك طرف العدم. مثال نقول وجود النصاب بالنسبة للزكاة، شخص يملك النصاب، يملك النصاب، فنقول وجود النصاب سبب في وجوب الزكاة، وعدمه كذلك سبب في أنها لا تجب. من عنده نصاب طبعا بالإضافة إلى شرطه وبالإضافة إلى أن يكون هناك مانع، أو نمثل للكل الشرط والمانع في نفس المثال. الزكاة مثل لها سبب وشرط ومانع. إذن كون الشخص يمتلك النصاب أي يمتلك المقدار من المال الذي تجب فيه الزكاة، تجب الزكاة على من ملك النصاب في صنف من الأصناف الزكوية، ملك النصاب في الحيوان أو ملكه في العين أو ملكه في الزرع. إذا امتلك النصاب تجب عليه الزكاة، إذا لم يمتلك النصاب فلا تجب عليه الزكاة. إذن فامتلاك النصاب سبب. الشرط في وجوبها حولان الحول، إذن إن لم يحل الحول على المال الذي بلغ النصاب فلا زكاة فيه، ما عدا زكاة ما تخرجه الأرض من الزرع والثمار. فهذا كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. كين مكان أو مكان أو مكان. إذن الشرط في امتلاكه النصاب هو كونه قلنا عفوا الشرط ماذا هو؟ حولان الحول، حولان الحول. إذن حولان الحول شرط في امتلاك في وجوب الزكاة. إذن عدم، إن عدم ماذا؟ وجوب الزكاة. هناك مانع،
إذن وجود النصاب، والشرط إن عدم، إذن عدم نقول إن عدم المشروط إن لم يكن هناك حول الحول فلا زكاة، لكن مع وجود الشرط ووجود السبب لكن هناك دين، دين على قول مانع من وجوب الزكاة. شخص عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول لكن عليه ماذا؟ ديون. إذن هذه الديون تمنع من أن تكون الزكاة عليه واجبة. هذه تسمى ماذا قلنا؟ الأحكام الوضعية في الشريعة. والأحكام الوضعية ليست كالأحكام التكليفية. أحكام التكليفية قلنا الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. الندب والاستحباب، الاستحباب والندب بمعنى واحد. دائما حتى يسهل علينا الأمر نذكر الوجوب ونقرنه بالاستحباب أو الندب، نذكر التحريم ونقرنه بالكراهة، فيبقى الإباحة. إذن هي خامس الأحكام. إذن الأحكام عندنا إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية. هذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى هذين القسمين. أما الأحكام التكليفية فلا بد فيها من العلم والقدرة. الشخص الذي ربما لا يكون عنده علم أو لا يكون مقتدرا نعم على الحكم فلا يجب عليه ولا يحرم عليه ولا يندب له إلى آخر ذلك. أما الأحكام الوضعية فلا يشترط لها شيء من ذلك، كما مثلنا بالأمس بالنسبة لمجنون أو طفل أتلف شيئا ما من أمتعة الناس فعليه الضمان. ليس هذا من قبيل الحكم التكليفي، وربما يختلف العلماء كما اختلفوا مثلا في الزكاة بالنسبة للصبي. قال بعضهم الزكاة كالصلاة، فكما تجب الصلاة على البالغ تجب الزكاة أيضا من مال في مال البالغ. قال آخرون لا، الزكاة ليست من هذا القبيل. الزكاة كأن الشارع قال إذا بلغ المال قدرا معينا تخرج منه الزكاة بغض النظر عن المالك. مجنون إذا كان عنده مال، مجنون عنده مال، قد يقول قائل ما يعني مجنون عنده مال؟ ها؟ ورثه، أو كان عنده مال وجنة. كان إنسان عنده مال كبير جدا وأصابه جنون، أصابه جنون وهو مالك لجميع المال الذي له بقي عنده نعم من غير إرث ماله نعم وأصابه جنون نعم. فقال بعض أهل العلم لا تخرج منه الزكاة ما دام عليه جنون، كما أنه الصلاة لا تجب عليه، بل والصوم لا يجب عليه كذلك. المجنون مرفوع القلم، ولا يقول أحد بأن أنا عندي مجنون خرج عليه فدية، لم يخرج عليه فدية ولا أي شيء. إذا كان هو مثلا نصف رمضان وهو مجنون، أو رمضان كله وهو مجنون كله، فهو أصلا لم يكن متوجه إليه الخطاب، بل ليس حتى الجنون فقط، حتى المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ولا تجب عليه فدية. إذن فالمال قال بعضهم المال الذي بلغ النصاب أوجب الشارع فيه الزكاة بغض النظر عن المالك، فجعلها من باب الأحكام الوضعية. نعم. إذن هذه المقدمات قلنا جيد تبقى دائما معنا ونحن نقرأ سواء هذا الكتاب أو غيره من الكتب، فإنه تسهل علينا فهم كثير من الأحكام. ويمكن على كل حال واحد منا أن يقال هذا حرام وهذا حلال، لا يفهم شيء من هذا، ولكن هذا من باب الإحسان في التعبد لله عز وجل، أن يكون الشخص متبصرا عارفا بالأحكام ومداركها، كيف استفيد الحكم، ما معنى كون هذا سبب، ما معنى كون هذا مانع، ما معنى كون هذا شرطا، وهكذا كذلك كما تروح نقرأ شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة. ممكن نسردها كما يسردها الفروعيون فيقول لك شروطها 1 2 3 4، وهذا الرجل لا يعرف ما معنى الشرط وكيف استفيد الشرط وإلى آخر ذلك من الأشياء.
وهكذا كذلك في الأركان، فيحفظها فقط ويظنها أنها حتى تشبه أن تكون أمور غيبية تحفظ فقط، وربما حتى في التطبيق ممكن عنده خلل. انظروا بعض الناس مثلا إذا توضأ أمامك ترى في وضوئه كثير من أخطاء، بل ربما بعض الأخطاء التي نقول أنها تفسد وضوءه، بعضهم إذا غسل ذراعه يصل من هنا فقط إلى يجيب الماء ذاك الذهب هنا فقط لا يصل إليه. الله عز وجل يصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وما إذا قال هنا معنى غسل ذراعكم، إذن تصليك هذا الماء. ولكنك تجد يحفظ فرائض الوضوء، يحفظها عن ظهر قلب، يسردها لك بالترتيب مرتبة، ولكنه عند التطبيق شيء آخر، يعني تجده يتوضأ لك وضوءا حتى الذي درسه هذه الفرائض لم يتوضأ يوما أمامهم، بل ولا قرب لهم حتى الوضوء الذي يعني تقريب الصورة لم يفعل ذلك لهم. وهذه التي أحدثت ما أحدثت مما ترونه من أحوال الناس في كثير من تعبداتهم وأحكامهم. نعم، إذن وتوقفنا عند واجبات الصلاة، عند واجبات الصلاة. نعم، وأتممنا أركان الصلاة، أركان الصلاة أتممناها. نعم، والسؤال المتعلق بها فصل، ذكرنا هذا السؤال أيضا، السؤال أيضا ما هي الطمأنينة، ما هي الطمأنينة. نعم رابح، ما هي الطمأنينة؟
الطمأنينة هي أن تستقر جميع الأعضاء زمن ما.
نعم، إذن الطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمن، استقرار الأعضاء، تلك الأفعال التي كنا نذكرها على أنها أركان الصلاة، بدءا بقلنا تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والاعتدال منه والقيام والسجود والاعتدال منه والتشهد الأخير التسليمتين كما قال الله. نعم، والجلسة بين السجدتين، هذه تسمى ماذا؟ أركان الصلاة، أركان الصلاة. إذن الطمأنينة المقصود بها هو استقرار الأعضاء، لأن أنا رأيت كثير من الناس لا يفرق بين الطمأنينة والخشوع، لا يفرق بين الطمأنينة والخشوع، وهو الأمر سهل. الطمأنينة كما قلنا هو استقرار الأعضاء، استقرار الأعضاء. ما معنى استقرار الأعضاء؟ من الشخص كان راكعا أو كان قائما ثم ذهب إلى الركوع، عندما يذهب الركوع هذه حركة، حركة فعلها حتى تذهب عنه آثار تلك الحركة، هذا يسمى الطمأنينة، بحيث إذا دخل الدخل يقول الإنسان لم يسبق له ماذا ان كان قائما، شوف كان يقول كذا اراه بركه منذ اكذا، ولا مثلا عندما قمت من الركوع عندما يراك يقول هذا الانسان لم يسبق له ركوع، اذا ذهب عن اعضائك تلك ماذا الحركه التي صاحبتها عندما جاءت بالفعل، هذا هو الذي يسميه ماذا الطمأنينه. نعم، واما الخشوع فهو أمر متعلق بالقلب، سكينته وعدم حركته، وإن كانت آثاره قد تظهر على الأعضاء، بمعنى لو أن إنسان خشع بقلبه سوف تخشع جوارحه، مستحيل إنسان مثلا يعبث بلحيته ولا عنده هاتف يشغله ولا يعني يقوم له ويقول كراني خشع، لا. ولذلك الطمأنينة ركن، وما قال أحد بأن الخشوع ركن، غاية ما قال بعضهم أن الخشوع واجب، وقال بعضهم الخشوع واجب على الأقل في دخول الصلاة، عندما الإنسان يقول الله أكبر، بحيث هذا الوقت اللي قدر ما يستحضر هذا الفعل اللي راه داخل فيه وشوع
يعني النية، فلا بد طبعا لها من مقدار من الخشوع. فما عدا ذلك ممكن شخص يدخل في الصلاة وكثير من أحواله غائب، ولولا الإمام لربما صلى كذلك أو نقص من صلاته ولا يدري. نعم، فينقص من صلاته بقدر هذا الذي ترك فيها من خشوع. نعم، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنه. إذن هذه هي الطمأنينة. نعم، السؤال الثاني. نعم نعم، خشوع الأعضاء. نعم، والله عز وجل وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذا الخشوع بالنسبة لاهتزازها وحركتها مختلف. فالخشوع هو إصلع عبارة عن سكينة في القلب، خشوع القلب بمعنى سكينته ومتابعته للأذكار وحضوره وعدم غيابه. نعم، وهذا طبعا لا يتأتى إلا بأن يكون الشخص حتى أفعال الصلاة تساعد. ترون الإنسان اللي في الصلاة طال يديها لا يساعد الخشوع، هذه هكذا نحن نعرف مثلا الشخص قلما هذه أطرافه، الأطراف معناها النهاية متاع الإنسان، هذه تحتاج إلى أن تثبت، تثبت هذا. فإذا طلقت هكذاك أو كل حركة تظهر لها، ممكن أقل شيء يدل لها هكذاك فقط لا حركة، وربما قاعد يبقى يبان يشوف الصرف اللي كان في جيبه، بل ربما يحس ممكن لأن اليدها قريبة من الجيب إلى آخر ذلك مما يمكن هذا. لكن هكذا حركته يعني مضبوطة. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قيامه تكون بصره إلى ينظر إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده. ما ونهى عن الالتفات، الالتفات قال وقت لا يختلس الشيطان من صلاة أحد، إنسان يلتفت هكذا في صلاته. نعم، إذن فالخشوع قلنا أصله القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن الخشوع الذي في القلب آثاره تظهر على الجوارح، كما يروى عن علي بن أبي طالب قال عندما رأى رجل يعبث بحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، إذن قلنا السؤال أي التشهدين ركن، أي التشهدين ركن. تفضل.
التشهد الأول يعتبر ركن والآخر سنة. بالنسبة
هذا ما ينفع بالنسبة ولا أي
للإمام
ولا يصلح بالنسبة ولا أي شيء.
أنا
خطأ مباشرة،
أنا مشيت سبحان الله للتسليم. إذا مشيت للتسليم يعني تشهد يعني اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن أي التشهدين ركن؟
التشهد الأول.
لا. إذن نعم. من؟ ضمن.
التشهد الثاني.
إذن التشهد الثاني. قلنا التشهد الثاني واستدنانا بدليل قوي معتبر عند أهل العلم. زيدكم الجواب. استدنانا بدليل نعم معتبر عند أهل العلم. نعم هو. نعم. نعم هذا من أدلة من الأدلة. نعم. إلا أنه نعم صح ممكن يجدني يقول لك صح طيب ليس ركن، ولكن هل هو واجب؟ قد يقولها قائل ويبقى متنازع واجب أم سنة. نعم الملكين عندهم سنة. إذن فالتشهد الأول ليس بركن، وإنما الركن هو التشهد الثاني، التشهد الثاني من الصلوات التي فيها تشهدين، التشهد الثاني. أما التشهد الأول فليس بركن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم
قام في التشهد الأول بدل التشهد قام واستمر في صلاته، وإنما سجد قبل السلام عندما انتظروا تسليمه، سجد قبل السلام. وهذا في الحق من الحمد لله مما قلناه ونقوله ونعد ونعيده وسنعيده كذلك حتى يتقرر أن الركن لا ينجبر بالسجود، أن الركن لا ينجبر بالسجود. إذن علم بأنه هو واجب أو على قول أنه مندوب سنة. إذن فنعم، هل التسليمتان معا ركن؟ واذكر هيئات السلام الثابتة. هل التسليمتان معا ركن؟ جواب من؟ تفضل.
التسليمة الأولى فقط.
إذن التسليمة واحدة هي الأولى، هي التي نعم نقول أنها ركن لأنه يقع بها التحلل من الصلاة، الخروج من الصلاة، هذه التسليمة لا بد منها، لا بد من التسليمة، وهي السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله. وأما التسليمتان فهذا قلنا إنما هو من مفردات المذهب الحنبلي، انفردوا به. نعم. السؤال الذي يلي، واذكر هيئات السلام الثابتة. واذكر هيئات السلام الثابتة.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
إذا قلنا
ثلاثة.
إذا قلنا فيها السلام عليكم ورحمة الله من الجهتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وهذه قلنا هي التي كانت أكثر ما كان يخرج به من الصلاة. وهناك كذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله.
نعم. كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم ورحمة الله، كذلك ثابتة هذه. نعم. وكذلك
السلام عليكم،
السلام عليكم فقط. ذكرنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. وكذلك ذكرنا أيضا السلام عليكم تلقاء وجهه ثم يميل قليلا ناحية اليمين، هذه ثابتة وكانت قليلا. نعم. إذن هذه هيئات التسليم الثابتة. نعم. لندخل في واجبات الصلاة وهو الدرس الثامن، وهو الدرس الثامن. قال الشيخ رحمه الله بن باز في كتابه الدرس الثامن واجبات الصلاة، قال واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له. نعم. هذه تسمى ماذا؟ واجبات. والواجبات جمع واجبين، الواجبات جمع واجبين، ولا فرق عند جمهور العلماء بين الواجب والفرض، كليهما واحد، سواء قلت واجب ولا قلت فرض، كيف كيف، إلا عند الأحناف ففرقوا بين الواجب والفرض، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. لكن في الاصطلاح هذا كلها، وإلا في اللغة فكل واحد منهما له معنى، نقصد في اصطلاح العلماء، اصطلاح علماء الشريعة إذا تكلموا في المسائل الشرعية يقولون الواجب لما يسمى فرض، ويقول الفرض لما هو واجب. والمراد بالفرض هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وربما كذلك أطلق في الشريعة المكتوب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين بمعنى فرض ووجب. يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب بمعنى فرض. نعم، إذن يطلق على هذا الواجب. ولذلك ترون أن كثيرا من واجبات الصلاة استفيدت كما قلنا من حديث المسيء صلاته، وهو الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصلى ثلاث مرات، كل مرة يأتي النبي عليه السلام ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي، أعد صلاتك فإنك لم تصلي، حتى قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمني. والمقام إذن لما كان مقام تعليم يذكر فيه كل ما لا بد منه من أجل أن تبرأ الذمة، حيث يصلي هذا السائل صلاة صحيحة. ولا بأس كذلك أن أعيد ما قلته بالأمس، قلنا بالأمس أن الصلاة دليل مشروعيتها هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أقيموا الصلاة، وما يقال في أقيموا الصلاة يقال كذلك في آتوا الزكاة، إلا أنه نحن بصلاة الصلاة نذكر الصلاة فقط. أقيموا الصلاة هذا أمر، وأمر ربنا تبارك وتعالى بما لا يعرفه الناس في لغتهم. الصلاة التي أمروا بها يعرفون معناها اللغوي فقط، الصلاة يعرفون معناها لا معنى الدعاء أو الدعاء بخير. وهنا أراد بها الصلاة التي هي عبارة عن هيئات مخصوصة وأفعال مخصوصة تبدأ بتكبير تكبير الإحرام وتنتهي باستسليم، هذا لا يعرفونه في أحوالهم في جاهليتهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبينه، ويقال للنصوص التي هكذا لا يعلم المراد منها يقال لها مجملة في الشريعة، يقال لها مجمل، قال لها مجمل الذي لم تتضح دلالته، هذا هو الذي يسمي المجمل. فالمجمل يحتاج إلى بيان، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من كلام أهل العلم مطلقا لا تفيد الوجوب، ليس أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب بنفسه، الوجوب يستفاد من صيغة يدل عليها الشارع تأتي افعل أو ما بمعناه حتى ليفعل. وأما الفعل نفسه الفعل مجرد الفعل لا يفيد وجوب الحكم، لكن إن وقع بيانا لما صيغته تفيد وجوب فيصير واجبا. وأقيموا الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب لكن قلنا مجمل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بأفعاله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن بناء على هذه القاعدة نقول من المفروض أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحمل على الوجوب، لأنها مبينة هي تابعة في الحكم لي وأقيموا الصلاة. لكن المانع من الاستمرار على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وعلمه الصلاة، ووجد أن هناك أشياء علمها له، ونعم هي موجودة في أفعاله ولم يذكرها له، فعلم بأنها ليست واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة وكبر واحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، حتى أكمل له ما يفعله في ركعة كاملة، وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن فصار كل ما أفاده أو كل ما ورد في حديث المسيء صلاته طريقة لبعض أهل العلم أنه واجب، أنه واجب. نعم، إذن هذه الواجبات من المفروض يعني مستفادة بهذه القاعدة. نعم، إذن قال الدرس الثامن واجبات الصلاة،
إذن ذكر الواجب الأول منها قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام ذكرناها في الأركان. تكبيرة الإحرام ذكرناها في الأركان ذكرناها من 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 بل هي ربما هي ومع التسليمة ومع الفاتحة هذه الثلاثة وحدها هي التي تسمى أركان من الأقوال. واضح لكم ولا لا؟ ليس في أركان الصلاة مما هو ركن من الأقوال إلا ثلاثة. ها؟ والتشهد الأخير، والتشهد الأخير كذلك. إذن عندنا تكبيرة الإحرام وعندنا الفاتحة والتشهد الأخير والتسليم، هذه والبقية كلها أفعال، أركان الصلاة كلها أفعال إلا هذه. وهنا في الواجبات سوف نجد كلها أقوال، كلها أقوال إلا التشهد الأول. لا الجلوس له، نعم التشهد الأول، التشهد الأول قول الجلوس له فقط، الجلوس له، الجلوس له، نعم. أه؟ نعم عند المالكية قالوا بأنه أيضا عندهم عند هم لا المالكية لا يذكرون الأركان، يذكرون الأركان والشروط، يذكرون الأركان والسنن، يذكرون الأركان والسنن. نعم والجلوس الأول يعتبر عندهم سنن. إذن قال واجبات الصلاة هي ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ما على تكبيرة الإحرام قلنا التي هي ركن، جميع تكبيرات الصلاة هي واجبات. ولا بأس كذلك وقبل أن نكملها نذكر فرقا بين الأركان وبالواجبات، وليسجل من ليس عنده كتاب كراس حتى على حاشية كتابه. نعم الفرق بين الركن قلنا والواجب، وهذا عليه على كل حال جمهور أهل العلم عند الأحناف، أنه إذا قلنا في شيء ما من أمور الصلاة أنه ركن، فالركن إذا تركه من تركه سهوا أو حتى جهلا نقوله لا بد لك إذا كنت أثناء الصلاة أن تعود إليه، كما مثلنا دائما بالفاتحة. نسي شخص الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كذلك لم يتذكر، في الركعة الثالثة لم يتذكر، ربما الركعة الرابعة تذكر، تذكر يعني ما هوش يقول تذكر بمعنى جاء واحد الشك ولا كذا، لا تذكر يقينا قال ما قريش الفاتحة هكذا جاء. وأما بقى يقول جاءت قريت الفاتحة ما قريت الفاتحة قريتها ما قريتها ما. لا نقصد هذا، هذا إذا قرأ له لا يلتفت إليه، وإنما قال يقين ما قريش الفاتحة هكذا في أثناء الصلاة. فإذا كان إذن في الركعة الثانية جعل أولى، إذا كان في الثالثة جعل ثانية، إذا كان في الرابعة جعلها ثالثة، ويزيد طبعا بحسب نعم ويسجد بعد السلام. وأما إذا خرج من الصلاة، خرج من الصلاة سلم، وبعدما سلم ربما ذهب إلى بيته فذكر أنه ما قرأش الفاتحة، إذن طال الفاصل بين سلامه وبين تذكره فصلاته بطلت، صلاته بطلت ولو تركه نسيانا، ولو تركه نسيانا صلاته بطلت. لكن إذا تذكر عن قرب مزاد راه في مجلسه، مزاد راه يجي في الأذكار، ما كملش الأذكار كاع، ذكر بأنه ما قرأش الفاتحة. وقلنا دائما التذكر نقصد به أنه يقينا يجزم، وأما حالة الشك، الشك دائما إذا فارق المحل لا يعتبر، لا يلتفت إليه. أي إنسان ممكن الآن أي واحد ممكن يبغى يشكك روح يشك روح. سلمت محمد من صلاة العصر ولا ما سلمت؟ قلت السلام عليكم السلام عليكم، قلتها تأكد مستحضر الآن، ممكن أي واحد يشكك نفسه إذا أراد أن يشكك نفسه. إذن في الشك إذا تركت المحل ماذا؟ لا اعتبار له، ولكن نتكلم الآن فيما إذا تيقنت أنك لم تقرأ الفاتحة، جزمت بأنك ما قرأت الفاتحة. نعم، قلت إذا كان هذا عن قرب فارجع إلى صلاتك، نعم، فإنك قد تركت ركعة وزيد ركعة أخرى فيها الفاتحة والسجد بعد السلام. وأما إذا طالت المدة فالصلاة بطلت، نعم الصلاة بطلت، وصلي مرة أخرى، وهذا يسميه العلماء الإعادة. الإعادة، الإعادة معناه إعادة الفرض ما دام الوقت ممتد، هذا استراحة فقط. وإذا كان ذلك بعد خروج الوقت فيسمونه قضاء، فيسمونه قضاء. إذن إعادة العبادة لخلل وقع فيها إذا كان ذلك داخل الوقت يسمونه إعادة، وإذا كان ذلك بعد خروج وقتها فيسمونه قضاء. نعم، وأما إذا كان داخل الصلاة فقد ذكرنا، نعم، هذا إنما هو في الركن. أما إذا كان واجب من واجبات الصلاة التي سوف نذكرها الآن، نعم، في المحل، وش محل؟ نعم ذكرنا الآن، نعم قلنا إذا تذكر بعدما سلم، بعدما سلم نعم، وتذكر في محله أنه ترك في ركعة من ركعاته ركوعا، ترك سجودا، ترك رفعا من ركوع، ترك الفاتحة إلى آخر ذلك، فإنه طبعا ركعة أتى بها من غير ركن من أركانها بطلت تلك ركعة. إذن معناها صلى كم؟ ثلاث ركعات إذا كانت الصلاة رباعية، صلى ثلاث ركعات. إذن ماذا يفعل؟ يزيد ركعتان، يزيد ركعتان، ولأنه زاد هذه في الحقيقة تلك الركعة لما الغية، نعم، عمل زائد، وسببه طبعا السهو، إذن يسجد لأجل هذه الزيادة ويكون سجوده بعد السلام، بعد السلام. نعم، ماذا يقضي؟ نعم، لا لا يأتي بها بتلك الهيئة. إذا كما تنسيها في الركعة الأولى، ركعة الأولى فيها الفاتحة وصورة، إذا ركعة نسيها في الركعة الثانية فيها الفاتحة وصورة، إذا كانت ركعة الثالثة فيها فاتحة فقط من غير صورة، وإذا زاد صورة كذلك ولو عمدا فلا شيء في ذلك. كان بعض الناس يمكن يجد نقول زاد صورة مثلا في الركعة الأخيرتين لو عمدا، بل ربما لو فعلها تسننا فهو مأجور، لأنه ثبت عنه أنه أحيانا كان يقرأ مع الفاتحة سورة في الركعتين الأخيرتين. نعم، ماذا؟ إن شاء الله سوف نأتيه، هذا فقط ذكرناه بمناسبة. نعم، تذكر ماذا؟ تذكر ماذا؟ الركن طبعا ذكرنا، قلنا أنه إذا يعيد صلاة نعم يعتبر قضاء بعد خروج الوقت يسمى قضاء، بعد خروج الوقت يسمى ماذا؟ قضاء. نعم، إذن قلنا هذا هو الذي يسمى ركن، هذا هو الفرق بينه بالواجب. أما الواجب، الواجب فيجبر بالسجود إذا تركه سهوا، إذا تركه سهوا. وأما إذا تركه عمدا، عمدا، فإن الصلاة تبطل. والأصل أن الواجب على كل حال، تنتبهوا، الأصل أن الواجب أي ما قلنا فيه واجب سواء في الصلاة ولا خارج الصلاة، الأصل أن ترك الواجبات يكون صاحبها عاص. ولذلك الأحناف طردوا هذا المذهب هنا، فقالوا لماذا الواجب يلزم منه يعني بطلان الصلاة إذا تركه عمدا، وإنما يقال أنه عاصي، عاصي و لا تبطل به الصلاة. لكن قلنا القول الصحيح إن شاء الله أنه نعم تبطل به الصلاة إذا تركه عمدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رأيتم من يصلي، فإذا السجود يجبر الواجب. قد يقول أحدنا ما الفرق، لماذا قلتم هذا في الركن ولم تقولوا في الواجب؟ هذا تبي جيدا، هذا السؤال يرد حتى وإن لم يطرح علينا لكن وارد.
أي واحد يتأمل جيدا بقى يفتش يقول كيف الركن واجب؟ إيش فرق بينهم؟ يقول كذلك الركن واجب، إلا أن الركن واجب وجوب أكد فقط من الواجب العادي، الركن هو أيضا واجب، واضح لا؟ يقال له واجب بمعنى أنه فرض لازم، لكن الركن تركه تبطل به الصلاة والواجب لا تبطل، واضح لا؟ نعود هنا إلى تعريف الركن. ألم نقول بأن الركن هو الجانب الأقوى؟ ومعنى الجانب الأقوى الذي إذا سقط سقط المركون، الصورة أو الذات الشرعية التي طلبها الشارع انعدمت. نحن لو أننا دخلنا ورجنا شخص مثلا في هيئة ليست هيئة قائم في الصلاة ولا راكع ولا سجد، نقول هذا ممكن جدا، يعني نبغى نتحدث معه، لكن إذا رأى أنه فعل هكذا هكذا مثلا في صلاته أنا أقول هذا لا يصلي، بل حتى ممكن ما يكون ما يصلي أصلا، ولو أنا فعل هكذا نقول هذا ربما لا يصلي. هذه الصورة صورة ماذا؟ صورة صلاة. إلا ليست كل الأفعال، هناك الأفعال التي هي لا يعقل أن صلاة تخلو منها، ركوع سجود طمئنان بين السجدتين طمئنان عند الرفع من الركوع، هذه ماذا؟ أركان، ذهابها معناها يذهب بالصورة الشرعية التي طلبها الشارع، بينما الواجبات لا، الواجبات لا كما ترون هي إقوال، نعم أو أغلبها أقوال له. لعله اتضح الفرق لماذا تبطل الصلاة بترك الركن أو حتى نسيانه وطول المدة وبين الواجب، اتضح ولا لا؟ ها؟ ها؟ معلش أعيد ولا بأس إن شاء الله. قلت الركن والواجب كل منهما في الحقة واجب، هنا قدر مشترك بين الركن والشرط والواجب أن كلها واجب، لأن الشرط نقول آكد من الواجب العادي، بالإضافة إلى كونه آكد أنه خارج الصلاة. الركن كذلك في وجوب آكد إلا أنه داخل الصلاة، الوجوب دون بقية الواجبات في الآكدية، فالركن يبطل الصلاة كما الشرط يبطل الصلاة. لماذا الركن يبطلها والواجب لا يبطلها؟ قلنا الركن كلمة الركن تفيد بأنه هو الواجب القوي الذي إذا ذهب ربما ذهبت الصورة المطلوبة شرعا، ولا بأس بين قوسين كذلك يعني، وسوف نعود نقول إن شاء الله في آخر الحصة المالكي هذا من أدلتهم قالوا أن الذي أكل أو شرب نسيا في نهار رمضان يجب عليه أن يقضي. لماذا؟ قالوا لأن ركن الصيام ذهب نسيانا، والركن إذا ترك نسيانا كما في الصلاة فكذلك في الصوم، واضح ولا؟ هذا من أدلة المالكية، ولكن عندنا أجوبة إن شاء الله عند القرآن. قالوا لأن ركن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب، فإذا ترك هذا الركن ولو نسيانا من المفروض كالصلاة إذا ترك الركن فيها نسيانا، لا يقال يعني معفون عنه ولا إلى آخره، بل لا يجاب حتى بالسجود. إذن قلنا أن الركن في كل ما هو مركون فيه إذا ترك ولو نسيانا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة إذا طال الفاصل. نعم، ولماذا قلنا إذا طال الفاصل؟ لماذا قلنا إذا طال الفاصل؟ ذلك لقاعدة عندنا تقول الفصل اليسير لا يبطل الاتصال، الفصل اليسير لا يبطل الاتصال، بمعنى هذا الفصل القليل جدا حكما كأنه يعني متصل. نعم، إذن فهذا هو حال الركن. أما الواجب فهو واجب صح، ولكن لا ليس آكد كما هو بالنسبة للركن، الركن وعليه فالواجب إنما يبطل الصلاة إذا كان تركه عمدا بخلاف الركن ولو نسيانا ولم يجبر في محل جبر معنى عن قرب. واضح سمير العزال؟ نعم نعم ها؟ نعم. الواجب لو تركه من تركه مثلا جهلا فهو إن شاء الله كالنسيان، إذا شخص مثلا صلح له ولا قال فلانك ترك كذا ولا إلى آخر ذلك وعلمه إياه فمن المفروض أنه يسجد له سجود السهو. نعم نعم. ماذا؟ ولو طلب الحق يعني ممكن جدا حتى يكون جهلا الصلاة صحيحة صحت صحت، وإنما يبطل إذا تركها عمدا، إذا تركه وهو يعلم عمدا. نعم نعم نعم. هذا ما في 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 الرد عليهم في ماذا تقصد؟ في الصوم في الصوم. معليش هذا وقت فقط، أنا أقرب حتى تفهم الصورة فقط، حتى تفهم الصورة فقط، وإلا في الصوم عنده أجوبة إن شاء الله، عنده أجوبة. إذا قلنا الدرس الثامن واجبات الصلاة، واجبات الصلاة قالوا هي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام. نعم. على كل حال هذا كذلك خلاف لما ذهب إليه المالكية من أنها كل الأقوال ما هي إلا سنن، ما هي إلا سنن، ما عدا تكبيرة الإحرام وما عدا الفاتحة وما عدا السلام. نعم. قال غير تكبيرة الإحرام، قلنا وقد تقدم أنها ماذا؟ أنها ركن. قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده، وقلنا يقولها الشخص لا يقولها وهو ممكن لركوعه. من أخطاء الناس أنه ممكن لركوعه. وش الفرق بينها إذن وبين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم؟ تقول سمع الله لمن حمده ما زلت ركع؟ لا، وإنما قلها عندما تكون ماشي للرفع من الركوع، قل سمع الله لمن حمده وقف بها، وليس لابد أنك تطيلها حتى كأنك تعمر الركن كما يقولون. قل سمع الله لمن حمده، لا، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقولها طبعا سوف تكون قائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نعم. أو إلى آخر ذلك الأذكار التي تذكرها. نعم. إذن سمع الله لمن حمده قاله لا للإمام، قطع الإمام هذا بالاتفاق. والمنفرد يعني الشخص عندما يكون يصلي وحده يقول سمع الله لمن حمده، يقولها كذلك. وهل لا يقولها المأموم؟ لأن هذه أحوال الإنسان في الصلاة، إما راه إمام معناه هو اللي يصلي بالناس، ولا مأموم، ولا منفرد، لا إمام ولا مأموم. أما الإمام فلا إشكال يقولها، ويقولها كذلك المنفرد، لكن فيه خلاف في المأموم. بعضهم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني فهم منها بأنه لا تقول سمع الله لمن حمده مثله. نعم. ولكن كذلك فهم منه بعض أهل العلم أن إذا قال سمع الله لمن حمده فقل أنت كذلك سمع الله لمن حمده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل أنك تقتدي بإمامك فيما قاله وتزيد عليه كذلك، بل حتى الإمام على الصحيح يقول كذلك ربنا ولك الحمد. نعم. إذن قال سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، سمع الله بمعنى استجاب، سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب له. نعم. وقوله ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وربما كذلك فيها اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، هذه كلها ثابتة. قال للكل، للكل بمعنى للإمام، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك المأموم يقولها، ويقولها أيضا المنفرد، يجمع بينهما. قال للكل. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع،
في الركوع عندما يكون أقلها واحدة، أقلها واحدة، وبقدر ما زاد يكون ذلك مستحبا، لكن الذي يجزئ هو واحدة يقولها، سواء قال سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كذلك ثابتة، ولا يجمع بينها، ولا يجمع بينها. ما من لا يجمع بينها؟ أي في ركوع واحد ما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحان الله، وإنما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بلا عدد، سبحان ربي العظيم وبحمده الذي ثبت ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لم يثبت فيها عدد. سبوح القدوس رب الملائكة والروح، نعم نعم ثابت. لا شكرا لنسمع بعض الناس يقولها ما أدري من أين، ما لا 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 تثبت في شيء من الأحاديث، هذه الشكر التي تسمعون بعض الناس يقولونها في الصلاة لم تثبت في شيء من الأذكار، نعم بعد الرفع من الركوع، نعم. إذن قال سبحان ربي العظيم في الركوع، إذن أثناء الركوع يقولها، أقول أقل ما يأتي به منها مرة واحدة، مرة واحدة وما زاد على ذلك بلا حد، نعم. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، بمعنى لو أن إنسان سجد وقام من سجوده، إذا قام من سجوده من غير أن يأتي به ولو مرة واحدة، إن تركها نسيانا لا يعود إليها. لماذا لا يعود إليها؟ لأن أيضا الذي بعدها واجب، ولا يعود من واجب إلى واجب، إذن فات محلها فيسجد لها، يسجد لها قبل السلام على قاعدة المالكية، ولعلها إن شاء الله لما كان هناك نقص، والنقص يكون كأنه جبر، والجبر يعني واضح أنه يكون داخل المجبور داخل الصلاة، إذن فيأتي بها قبل أن يسلم. سجد وقام من سجوده ولم يأتي ولو مرة واحدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة ما أتى بها، إذن فهذا نقول له نسي. وأما إذا تركه عمدا صلاته بطلت، نعم. قال وقوله ربي اغفر لي بين السجدتين، يقولها مرتين، ثبت هكذا مرتين، ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو ربي اغفر لي واهدني وارزقني وعافني واجبرني، ثابت كذلك، نعم، بين السجدتين. إذا لم يأتي بأي واحدة منها نسيانا فإنه يسجد كذلك للسهو، نعم. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول، التشهد الأول التحيات لله والصلوات، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أم عبد الله، ما هي شروط الصلاة؟ خذ المكتب. شروط الصلاة.
شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة والنية.
نعم سنت. إذن هذه تسمى قلنا شروط الصلاة. شروط، والشروط جمع شرط، وأنبه جمع شرط يجمع على شروط، شرط يجمع على شروط، وربما قيل شرط فيجمع على أشراط، ومعنى الشرط العلامة. يسألك عن الساعة أيان مرس، يسألك عن الساعة فقد جاء أشراطه، أشراطها بمعنى علامته. إذن الشرط الذي يجمع على شروط هو غير الشرط الذي يجمع على أشراط. نعم، هذه تسمى شروط الصلاة. والشرط كما قلنا سواء هنا ولا في غير هنا هو دائما ما يلزم من عدمه العدم، من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الملعد. وإذا كان عندنا قلم فأحب أن أوضح ذلك على السبورة أكثر. نعم أعطيني هذا المكبر. نعم
نرسم بهكذا، نقول هذا طرف يسمى طرف العدم، وهذا يسمى طرف الوجود. ونحن عندنا الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية ثلاثة، هي السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع. كنا نتكلم على الشرط، كنا يعمل الشرط من جهة العدم، والمانع يعمل من جهة الوجود، والسبب يعمل من جهتهما معا. إذا اتضح لكم هذا، الشرط لا يعمل إلا من جهة العدم. ما معنى يعمل من جهة العدم؟ يلزم من عدمه العدم، إذن يعمل فقط من جهة العدم. وأما السبب فيعمل من الجهتين، يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. وأما المانع فيلزم من وجوده العدم. إذا فهمتم هذا
سوف إن شاء الله كذلك تسهل عليكم كثير من الأحكام. يلزم من وجوده العدم،
الشرط يعمل قلنا بطرف العدم، السبب يعمل بهما معا العدم والوجود، والمانع يعمل فقط بطرف الوجود. المانع يعمل بطرف الوجود فقط.
توضيحه هنا توضيحه قلت وتمثيله كذلك، ها؟ يلزم من وجوده العدم.
ماذا كتبنا؟ يلزم من وجود المانع يلزم من وجوده العدم.
سوف نمثل لكل واحد حتى يتضح لكم. نعم، إذن إذا قلنا أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، هذا اتضح بالتمثيل. كل ما ذكرناه من الشروط سواء كان شروط صحة أو شروط وجوب فيلزم من عدمه العدم، وأما وجوده فهو لا يعمل بطرف الوجود، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أما المانع نمثل له مثلا لامرأة حائط أو نفساء، إذن الحيض أو النفاس مانع من وجوب الحكم، مانع من وجوب الحكم، أي امرأة مثلا حائض تقول لك نقول لها دخل شهر الصوم لماذا لا تصومين؟ تقول لك الصوم ليس واجب علي، الذي جعله ليس واجب علي هو كونها حائض. إذن الحيض مانع من وجوب الحكم، وهكذا كذلك نقول في النفاس. وأما السبب فيعمل بالطرفين، طرف الوجود وكذلك طرف العدم. مثال نقول وجود النصاب بالنسبة للزكاة، شخص يملك النصاب، يملك النصاب، فنقول وجود النصاب سبب في وجوب الزكاة، وعدمه كذلك سبب في أنها لا تجب. من عنده نصاب طبعا بالإضافة إلى شرطه، وبالإضافة إلى أن يكون هناك مانع، أو نمثل للكل الشرط والمانع في نفس المثال. الزكاة مثل لها سبب وشرط ومانع. إذن كون الشخص يمتلك النصاب أي يمتلك المقدار من المال الذي تجب فيه الزكاة، تجب الزكاة على من ملك النصاب في صنف من الأصناف الزكوية، ملك النصاب في الحيوان أو ملكه في العين أو ملكه في الزرع، إذا امتلك النصاب تجب عليه الزكاة، إذا لم يمتلك النصاب فلا تجب عليه الزكاة. إذن فامتلاك النصاب سبب. الشرط في وجوبها حولان الحول، إذن إن لم يحل الحول على المال الذي بلغ النصاب فلا زكاة فيه، ما عدا زكاة ما تخرجه الأرض من الزرع والثمار، فهذا كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. كين مكان أو مكان أو مكان. إذن الشرط في امتلاكه النصاب هو كونه، قلنا عفوا الشرط ماذا؟ هو حولان الحول، حولان الحول. إذن حولان الحول شرط في امتلاك في وجوب الزكاة. إذن عدم، إن عدم ماذا؟ وجوب الزكاة. هناك مانع، إذن وجود النصاب والشرط إن عدم، إذن عدم نقول إن عدم المشروط، إن لم يكن هناك حولان الحول فلا زكاة، لكن مع وجود الشرط ووجود السبب لكن هناك دين، دين على قول مانع من وجوب الزكاة. شخص عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول لكن عليه ماذا؟ ديون. إذن هذه الديون تمنع من أن تكون الزكاة عليه واجبة. هذه تسمى ماذا قلنا؟ الأحكام الوضعية في الشريعة، والأحكام الوضعية ليست كالأحكام التكليفية. أحكام التكليفية قلنا الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، الندب والاستحباب، الاستحباب والندب بمعنى واحد. دائما بحتاج يسهل علينا الأمر نذكر الوجوب ونقرنه بالاستحباب أو الندب، نذكر التحريم ونقرنه بالكراهة، فيبقى الإباحة إذن وهي خامس الأحكام.
إذن الأحكام عندنا إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية. هذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى هذين القسمين. أما الأحكام التكليفية فلا بد فيها من العلم والقدرة. الشخص الذي ربما لا يكون عنده علم أو لا يكون مقتدرا نعم على الحكم فلا يجب عليه ولا يحرم عليه ولا يندب له إلى آخر كمرة. أما الأحكام الوضعية فلا يشترط لها شيء من ذلك، كما مثلنا بالأمس بالنسبة لمجنون أو طفل أتلف شيئا ما من أمتعة الناس فعليه الضمان، ليس هذا من قبيل الحكم التكليفي. وربما يختلف العلماء كما اختلفوا مثلا في الزكاة بالنسبة للصبي، قال بعضهم الزكاة كالصلاة، فكما تجب الصلاة على البالغ تجب الزكاة أيضا من مال في مال البالغ. قال آخرون لا، الزكاة ليست من هذا القبيل، الزكاة كأن الشارع قال إذا بلغ المال قدرا معينا تخرج منه الزكاة بغض النظر عن المالك. مجنون إذا كان عنده مال، مجنون عنده مال، قد يقول قائل ما يعني مجنون عنده مال؟ ها؟ ورثه، أو كان عنده مال وجنة، كان إنسان عنده مال كبير جدا وأصابه جنون، أصابه جنون وهو مالك لجميع المال الذي له بقي عنده نعم من غير إرث ماله نعم وأصابه جنون نعم. فقال بعض أهل العلم لا تخرج منه الزكاة ما دام عليه جنون، كما أنه الصلاة لا تجب عليه، بل والصوم لا يجب عليه كذلك. المجنون مرفوع القلم، ولا يقول أحد بأن أنا عندي مجنون خرج عليه فدية، لم تخرج عليه فدية ولا أي شيء. إذا كان هو مثلا نصف رمضان وهو مجنون، أو رمضان كله وهو مجنون كله، فهو أصلا لم يكن متوجه إليه الخطاب، بل ليس حتى الجنون فقط، حتى المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ولا تجب عليه فدية. إذن فالمال قال بعضهم المال الذي بلغ النصاب أوجب الشارع فيه الزكاة بغض النظر عن المالك، فجعلها من باب الإحكام الوضعي. نعم. إذن هذه المقدمات قلنا جيد تبقى دائما معنا ونحن نقرأ سواء هذا الكتاب أو غيره من الكتب، فإنه تسهل علينا فهم كثير من الأحكام. ويمكن على كل حال واحد منا أن يقال هذا حرام وهذا حلال، لا يفهم شيء من هذا، ولكن هذا من باب الإحسان في التعبد لله عز وجل، أن يكون الشخص متبصرا عارفا بالأحكام ومداركها، كيف استفيد الحكم، ما معنى كون هذا سبب، ما معنى كون هذا مانع، ما معنى كون هذا شرطا، وهكذا كذلك كما ترى نقرأ شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، ممكن نسردها كما يسردها الفروعيون فيقول لك شروطها 1 2 3 4، وهذا الرجل لا يعرف ما معنى الشرط وكيف استفيد الشرط وإلى آخر ذلك من الأشياء، وهكذا كذلك في الأركان فيحفظها فقط، ويظنها أنها حتى تشبه أن تكون أمور غيبية تحفظ فقط، وربما حتى في التطبيق ممكن عنده خلل. انظروا بعض الناس مثلا إذا توضأ أمامك ترى في وضوئه كثير من أخطاء، بل ربما بعض الأخطاء التي نقول أنها تفسد وضوءه، بعضهم إذا غسل ذراعه يصل من هنا فقط إلى يجيب الماء ذاك هنا فقط لا يصل إليه. الله عز وجل يصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وما إذا قال هنا معنى غسل ذراعك، إذن تصريحك هذا المعنى، ولكنك تجد يحفظ فرائض الوضوء يحفظها عن ظهر قلب، يسردها لك بالترتيب مرتبة، ولكنه عند التطبيق شيء آخر، يعني تجده يتوضأ لك وضوءا حتى الذي درسه هذه الفرائض لم يتوضأ يوما أمامهم، بل ولا قرب لهم حتى الوضوء الذي يعني تقريب الصورة لم يفعل ذلك.
وهذه التي أحدثت ما أحدثت مما ترونه من أحوال الناس في كثير من تعبداتهم وأحكامهم. نعم، إذن وتوقفنا عند واجبات الصلاة، عند واجبات الصلاة. نعم، وأتممنا أركان الصلاة، أركان الصلاة أتممناها. نعم، والسؤال المتعلق بها فصل، أذكرنا هذا السؤال أيضا، السؤال أيضا ما هي الطمأنينة، ما هي الطمأنينة. نعم رابح، ما هي الطمأنينة؟
الطمأنينة هي أن تستقر جميع الأعضاء زمن ما.
نعم، إذن الطمأنينة هي استقرار الأعضاء زمن، استقرار الأعضاء، تلك الأفعال التي كنا نذكرها على أنها أركان الصلاة، بدءا بقلنا تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والاعتدال منه والقيام والسجود والاعتدال منه والتشهد الأخير التسليمتين كما قال الله. نعم، والجلسة بين السجدتين، هذه تسمى ماذا؟ أركان الصلاة، أركان الصلاة. إذن الطمأنينة المقصود بها هو استقرار الأعضاء، لأن أنا رأيت كثير من الناس لا يفرق بين الطمأنينة والخشوع، لا يفرق بين الطمأنينة والخشوع، وهو الأمر سهل. الطمأنينة كما قلنا هو استقرار الأعضاء، استقرار الأعضاء. ما معنى استقرار الأعضاء؟ من الشخص كان راكعا أو كان قائما ثم ذهب إلى الركوع، عندما يذهب الركوع هذه حركة، حركة فعلها حتى تذهب عنه آثار تلك الحركة، هذا يسمى الطمأنينة. بحيث إذا دخل الدخل يقول الإنسان لم يسبق له ماذا؟ إن كان قائما، شوف كأن يقول كذا أراه بركة منذ أكذا، ولا مثلا عندما قمت من الركوع عندما يراك يقول هذا الإنسان لم يسبق له ركوع، إذا ذهب عن أعضائك تلك ماذا؟ الحركة التي صاحبتها عندما جاءت بالفعل، هذا هو الذي يسميه ماذا؟ الطمأنينة. نعم، وأما الخشوع فهو أمر متعلق بالقلب، سكينته وعدم حركته، وإن كانت آثاره قد تظهر على الأعضاء، بمعنى لو أن إنسان خشع بقلبه سوف تخشع جوارحه. مستحيل إنسان مثلا يعبث بلحيته ولا عنده هاتف ويشغله ولا يعني يقوم له ويقول كراني خشع، لا. ولذلك الطمأنينة ركن، وما قال أحد بأن الخشوع ركن، غاية ما قال بعضهم أن الخشوع واجب، وقال بعضهم الخشوع واجب على الأقل في دخول الصلاة، عندما الإنسان يقول الله أكبر، بحيث هذاك الوقيت اللي قدر ما يستحضر هذا الفعل اللي راه داخل فيه وشوى يعني النية، فلا بد طبعا لها من مقدار من الخشوع، فما عدا ذلك ممكن شخص يدخل في الصلاة وكثير من أحواله غائب، ولولا الإمام لربما صلى كذلك أو نقص من صلاته ولا يدري. نعم، فينقص من صلاته بقدر هذا الذي ترك فيها من خشوع. نعم، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت عنه. إذن هذه هي الطمأنينة. نعم، السؤال الثاني. نعم نعم، خشوع الأعضاء. نعم، والله عز وجل وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذا الخشوع بالنسبة لاهتزازها وحركتها مختلف، فالخشوع هو أصل عبارة عن سكينة في القلب، خشوع القلب بمعنى سكينته ومتابعته للأذكار وحضوره وعدم غيابه. نعم، وهذا طبعا لا يتأتى إلا بأن يكون الشخص حتى أفعال الصلاة تساعد، ترون الإنسان اللي في الصلاة طال يديها لا يساعد الخشوع، هذه هكذا نحن نعرف مثلا الشخص قلما هذه أطرافه،
الاعتراف معناه نهاية متاع الإنسان، هل تحتاج إلى أن تثبت تثبت هذا، فإذا طلقت هكذاك أو كل حركة تظهر لها ممكن أقل شيء يدلها هكذاك فقط لا حركة، وربما قاعد يبقى يبان يشوف الصرف اللي كان في جيبه، بل ربما يحس ممكن لأنه اليد دائرة قريبة من الجيب إلى آخر ذلك من مما يمكن هذا، لكن هكذا حركته يعني مضبوطة. بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قيامه تكون بصره إلى ينظر إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده، ما ونهى عن الالتفات، الالتفات قال وقت لا يختلس الشيطان من صلاة أحد، إنسان يلتفت هكذا في صلاته. نعم، إذن فالخشوع قلنا أصله القلب، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولكن الخشوع الذي في القلب آثاره تظهر على الجوارح، كما يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال عندما رأى رجل يعبث بحيث قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، إذن قلنا السؤال أي التشهدين ركن، أي التشهدين ركن؟ تفضل.
التشهد الأول يعتبر ركن والآخر سنة. بالنسبة
هذا ما ينفع بالنسبة ولا أي
للإمامة
ولا يصلح بالنسبة ولا أي شيء.
أنا
خطأ مباشرة،
أنا مشيت سبحان الله للتسليم، إذا مشيت للتسليم يعني تشهد يعني اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة، نعم. إذن أي التشهدين ركن؟
التشهد الأول.
لا. إذن نعم. من؟ ضمن.
التشهد الثاني.
إذن التشهد الثاني. قلنا التشهد الثاني واستدنانا بدليل قوي معتبر عند أهل العلم، زيدكم الجواب، استدنانا بدليل نعم معتبر عند أهل العلم، نعم هو نعم نعم هذا من الأدلة، من الأدلة نعم، إلا أنه نعم صح ممكن يجدني يقول لك صح طيب ليس ركن، ولكن هل هو واجب؟ قد يقولها قائل ويبقى متنازع واجب أم سنة. نعم، الملكين عندهم سنة. إذن فالتشهد الأول ليس بركن، وإنما الركن هو التشهد الثاني، التشهد الثاني من الصلوات التي فيها تشهدين، التشهد الثاني. أما التشهد الأول فليس بركن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في التشهد الأول بدل أن يتشهد قام واستمر في صلاته، وإنما سجد قبل السلام عندما انتظروا تسليمه، سجد قبل السلام، وهذا في حق من الحمد لله مما قلناه ونقوله ونعد ونعيده وسنعيده كذلك حتى يتقرر أن الركن لا ينجبر بالسجود، أن الركن لا ينجبر بالسجود، إذن علم بأنه هو واجب أو على قول أنه مندوب سنة. إذن فنعم، هل التسليمتان معا ركن؟ واذكر هيئات السلام الثابتة، هل التسليمتان معا ركن؟ جواب من؟ تفضل.
التسليمة الأولى فقط.
إذن التسليمة واحدة هي الأولى، هي التي نعم نقول أنها ركن لأنه يقع بها
التحلل من الصلاة، الخروج من الصلاة، هذه التسليمة لا بد منها، لا بد من التسليمة، وهي السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، أو حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن رحمك الله. وأما التسليمتان فهذا قلنا إنما هو من مفردات المذهب الحنبلي، انفردوا به. نعم. السؤال الذي يلي: واذكر هيئات السلام الثابتة. واذكر هيئات السلام الثابتة.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
إذا قلنا
ثلاثة.
إذا قلنا فيها السلام عليكم ورحمة الله من الجهتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. وهذه قلنا هي التي كانت أكثر ما كان يخرج به من الصلاة. وهناك كذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم. كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم السلام عليكم ورحمة الله، كذلك ثابتة هذه. نعم. وكذلك
السلام عليكم،
السلام عليكم فقط. ذكرنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وكذلك ذكرنا أيضا السلام عليكم تلقاء وجهه ثم يميل قليلا ناحية اليمين، هذه ثابتة وكانت قليلا. نعم. إذن هذه هيئات التسليم الثابتة. نعم. لندخل في واجبات الصلاة، وهو الدرس الثامن، وهو الدرس الثامن. قال الشيخ رحمه الله بن باز في كتابه: الدرس الثامن واجبات الصلاة. قال: واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له. نعم. هذه تسمى ماذا؟ واجبات. والواجبات جمع واجبين، الواجبات جمع واجبين، ولا فرق عند جمهور العلماء بين الواجب والفرض، كليهما واحد، سواء قلت واجب ولا قلت فرض، كيف كيف، إلا عند الأحناف ففرقوا بين الواجب والفرض، وقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، لكن في الاصطلاح هذا كلها، وإلا في اللغة فكل واحد منهما له معنى. نقصد في اصطلاح العلماء، اصطلاح علماء الشريعة إذا تكلموا في المسائل الشرعية يقولون الواجب لما يسمى فرض، ويقول الفرض لما هو واجب. والمراد بالفرض هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وربما كذلك أطلق في الشريعة المكتوب: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، بمعنى فرض ووجب. يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب بمعنى فرض. نعم. إذن يطلق على هذا الواجب. ولذلك ترون أن كثيرا من واجبات الصلاة استفيدت كما قلنا من حديث المسيء صلاته، وهو الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصلى ثلاث مرات، كل مرة يأتي النبي عليه السلام ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك فإنك لم تصلي، أعد صلاتك فإنك لم تصلي، حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. والمقام إذن لما كان مقام تعليم يذكر فيه كل ما لا بد منه من أجل أن تبرأ الذمة، حيث يصلي هذا السائل صلاة صحيحة. ولا بأس كذلك أن أعيد ما قلته بالأمس. قلنا بالأمس أن الصلاة دليل مشروعيتها هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أقيموا الصلاة، وما يقال في أقيموا الصلاة يقال كذلك في آتوا الزكاة، إلا أنه ونحن بصلاة الصلاة نذكر الصلاة فقط. أقيموا الصلاة أمر، وأمر ربنا تبارك وتعالى بما لا يعرفه الناس في لغتهم. الصلاة التي أمروا بها يعرفون معناها اللغوي فقط، الصلاة يعرفون معناها لا معنى الدعاء أو الدعاء بخير. وهنا أراد بهذه الصلاة التي هي عبارة عن هيئات مخصوصة وأفعال مخصوصة تبدأ بتكبير تكبير الإحرام وتنتهي باستسليم، هذا لا يعرفونه في أحوالهم في جاهليتهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبينه، ويقال للنصوص التي هكذا لا يعلم المراد منها يقال لها مجملة في الشريعة، يقال لها مجمل، قال لها مجمل الذي لم تتضح دلالته، هذا هو الذي يسمي المجمل. فالمجمل يحتاج إلى بيان، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من كلام أهل العلم مطلقا لا تفيد الوجوب، ليس أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب بنفسه، الوجوب يستفاد من صيغة يدل عليها الشارع تأتي افعل أو ما بمعناها حتى ليفعل. وأما الفعل نفسه الفعل مجرد الفعل لا يفيد وجوب الحكم، لكن إن وقع بيانا لما صيغته تفيد وجوب فيصير واجبا. وأقيموا الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، لكن قلنا مجمل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بأفعاله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن بناء على هذه القاعدة نقول من المفروض أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحمل على الوجوب، لأنها مبينة هي تابعة في الحكم لي وأقيموا الصلاة. لكن المانع من الاستمرار على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وعلمه الصلاة، ووجد أن هناك أشياء علمها له، ونعم هي موجودة في أفعاله ولم يذكرها له، فعلم بأنها ليست واجب. النبي عليه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله، ثم استقبل قبلة وكبر واحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، حتى أكمل له ما يفعله في ركعة كاملة، وقال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن فصار كل ما أفاده أو كل ما ورد في حديث المسيء صلاته طريقة لبعض أهل العلم أنه واجب. نعم. إذن هذه الواجبات من المفروض يعني مستفادة بهذه القاعدة. نعم. إذن قال الدرس الثامن واجبات الصلاة. إذن ذكر الواجب الأول منها قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام ذكرناها في الأركان، تكبيرة الإحرام ذكرناها في الأركان، ذكرناها من بل هي ربما هي ومع التسليمة ومع الفاتحة هذه الثلاثة وحدها هي التي تسمى أركان من الأقوال. واضح لكم ولا لا؟ ليس في أركان الصلاة مما هو ركن من الأقوال إلا ثلاثة، ها؟ والتشهد الأخير، والتشهد الأخير كذلك. إذن عندنا تكبيرة الإحرام، وعندنا الفاتحة، والتشهد الأخير، والتسليمة، هذه والبقية كلها أفعال، أركان الصلاة كلها أفعال إلا هذه. وهنا في الواجبات سوف نجد كلها أقوال إلا التشهد الأول. لا الجلوس له، نعم التشهد الأول قول الجلوس له فقط، الجلوس له الجلوس له. نعم. نعم. عند المالكية قالوا بأنه أيضا عندهم عند هم لا المالكية لا يذكرون الأركان، يذكرون الأركان والشروط، يذكرون الأركان والسنن، يذكرون الأركان والسنن. نعم. نعم، والجلوس الأول يعتبر عندهم سنة. إذن قال واجبات الصلاة هي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ما على تكبيرة الإحرام قلنا التي هي ركن، جميع تكبيرات الصلاة هي واجبات. ولا بأس كذلك وقبل أن نكملها نذكر فرقا بين الأركان وبالواجبات، وليسجل من ليس عنده كتاب كراس حتى على حاشية كتابه. نعم، الفرق بين الركن قلنا والواجب، وهذا عليه على كل حال جمهور أهل العلم عدا الأحناف، أنه إذا قلنا في شيء ما من أمور الصلاة أنه ركن، فالركن إذا تركه من تركه سهوا أو حتى جهلا نقوله لا بد لك إذا كنت أثناء الصلاة أن تعود إليه، كما مثلنا دائما بالفاتحة، نسي شخص الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كذلك لم يتذكر، في الركعة الثالثة لم يتذكر، ربما الركعة الرابعة تذكر، تذكر يعني ما وش نقول تذكر بمعنى جاء واحد الشك ولا كذا، لا تذكر يقينا قال ما قريش الفاتحة، هكذا جاء. وأما بقى يقول جاءت قريت الفاتحة ما قريت الفاتحة قريتها ما قريتها ما. لا نقصد هذا، هذا إذا قرأ له لا يلتفت إليه، وإنما قال يقينا ما قريش الفاتحة هكذا في أثناء الصلاة. فإذا كان إذن في الركعة الثانية جعل أولى، إذا كان في الثالثة جعل ثانية، إذا كان في الرابعة جعل ثالثة، ويزيد طبعا بحسب. نعم، ويسجد بعد السلام. وأما إذا خرج من الصلاة، خرج من الصلاة سلم، وبعدما سلم ربما ذهب إلى بيته فذكر أنه ما قرأش الفاتحة، إذن طال الفاصل بين سلامه وبين تذكره فصلاته بطلت، صلاته بطلت ولو تركه نسيانا، ولو تركه نسيانا صلاته بطلت. لكن إذا تذكر عن قرب مزاد راه في مجلسه، مزاد راه يجي في الأذكار، ما كملش الأذكار كاع، ذكر بأنه ما قراش الفاتحة. وقلنا دائما التذكر نقصد به أنه يقينا يجزم، وأما حالة الشك، الشك دائما إذا فارق المحل لا يعتبر، لا يلتفت إليه. أي إنسان ممكن الآن أي واحد ممكن يبغي يشكك روح يشكك روح. سلمت محمد من صلاة العصر ولا ما سلمت؟ قلت السلام عليكم السلام عليكم، قلتها تأكد مستحضر الآن، ممكن أي واحد يشكك نفسه إذا أراد أن يشكك نفسه. إذن في الشك إذا تركت المحل ماذا؟ لا اعتبار له. ولكن نتكلم الآن فيما إذا تيقنت أنك لم تقرأ الفاتحة، جزمت بأنك ما قرأت الفاتحة. نعم، قلت إذا كان هذا عن قرب فارجع إلى صلاتك. نعم، فإنك قد تركت ركعة وزيد ركعة أخرى فيها الفاتحة والسجد بعد السلام. وأما إذا طالت المدة فالصلاة بطلت. نعم، الصلاة بطلت وصلي مرة أخرى، وهذا يسميه العلماء الإعادة. الإعادة، الإعادة معناه إعادة الفرض ما دام الوقت ممتد، هذا اصطلاحا فقط. وإذا كان ذلك بعد خروج الوقت فيسمونه قضاء، فيسمونه قضاء. إذن إعادة العبادة لخلل وقع فيها إذا كان ذلك داخل الوقت يسمونه إعادة، وإذا كان ذلك بعد خروج وقتها فيسمونه قضاء. نعم، وأما إذا كان داخل الصلاة فقد ذكرنا. نعم، هذا إنما هو في الركن. أما إذا كان واجب من واجبات الصلاة التي سوف نذكرها الآن، نعم، في المحل
مش محل نعم ذكرنا الآن نعم قلنا إذا تذكر بعد ما سلم بعدما سلم نعم وتذكر في محله أنه ترك في ركعة من ركعاته ركوعا ترك سجودا ترك رفعا من ركوع ترك الفاتحة إلى آخر ذلك فإنه طبعا ركعة أتى بها من غير ركن من أركانها بطلت تلك ركعة إذن معناها صلى كم ثلاث ركعات إذا كانت صلاة رباعية صلى ثلاث ركعات إذن ماذا يفعل يزيد ركعة يزيد ركعة ولأنه زاد هذه في الحقيقة تلك الركعة الملغية نعم عمل زائد وسببه طبعا السهو إذن يسجد لأجل هذه الزيادة ويكون سجوده بعد السلام بعد السلام نعم ماذا يقضي نعم لا لا بتلك الهيئة إذا كانت نسيها في الركعة الأولى ركعة الأولى فيها الفاتحة وصورة إذا ركعة نسيها في الركعة الثانية فيها الفاتحة وصورة إذا كانت ركعة الثالثة فيها فاتحة فقط من غير صورة وإذا زاد صورة كذلك ولو عمدا فليس في ذلك كان بعض الناس يمكن يجد نقول زاد صورة مثلا في الركعة الأخيرتين لو عمدا بل ربما لو فعلها تسننا فهو مأجور لأنه ثبت عنه أنه أحيانا كان يقرأ مع الفاتحة صورة في الركعتين الأخيرتين نعم ماذا؟ إن شاء الله سوف نشير هذا فقد ذكرناه بمناسبة نعم تذكر ماذا؟ تذكر ماذا؟ الركن طبعا ذكرنا قلنا أنه إذا يعيد صلاة نعم يعتبر قضاء بعد خروج الوقت يسمى قضاء بعد خروج الوقت يسمى ماذا؟ قضاء نعم إذن قلنا هذا هو الذي يسمى ركن هذا هو الفرق بينه بالواجب أما الواجب الواجب فيجبر بالسجود إذا تركه سهوا إذا تركه سهوا وأما إذا تركه عمدا عمدا فإن الصلاة تبطل والأصل أن الواجب على كل حال تنتبه الأصل أن الواجب أي ما قلنا فيه واجب سواء في الصلاة ولا خارج الصلاة الأصل أن ترك الواجبات يكون صاحبها عاص ولذلك الأحناف طردوا هذا المذهب هنا فقالوا لماذا الواجب يلزم منه يعني بطلان الصلاة إذا تركه عمدا وإنما يقال أنه عاصي عاصي و لا تبطل به الصلاة لكن قلنا القول الصحيح إن شاء الله أنه نعم تبطل به الصلاة إذا تركه عمدا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رأيتم من يصلي فإذا السجود يجبر الواجب قد يقول أحدنا ما الفرق لماذا قلتم هذا في الركن ولم تقولوا في الواجب هذا تبي جيدا هذا السؤال يرد حتى وإن لم يطرح علينا لكن وارد أي واحد يتأمل جيدا بقى يفتش يقول كيف الركن واجب ايش الفرق بينهم نقول كذلك الركن واجب الا ان الركن واجب وجوب اكد فقط من الواجب العادي الركن هو ايضا واجب واضح لا يقال له واجب بمعنى انه فرض لازم لكن الركن تركه تبطل به الصلاه والواجب لا تبطل واضح لا نعود هنا الى تعريف الركن الم نقول بان الركن هو الجانب الأقوى ومعنى الجانب الأقوى الذي إذا سقط سقط المركون الصورة أو الذات الشرعية التي طلبها الشارع انعدمت نحن لو أننا دخلنا ورجنا شخص مثلا في هيئة ليست هيئة قائم في الصلاة ولا راكع ولا سجد نقول هذا ممكن جدا يعني نبغى نتحدث معه لكن إذا رأى أنه فعل هكذا هكذا مثلا في صلاته أنا أقول هذا لا يصلي بل حتى ممكن ما يكون ما يصلي أصلا ولو أنا فعل هكذا نقول هذا ربما لا يصلي هذه الصورة صورة ماذا؟ صورة الصلاة إلا ليست كل الأفعال، هناك الأفعال التي هي لا يعقل أن الصلاة تخلو منها، ركوع، سجود، طمئنان بين السجدتين، طمئنان عند الرفع من الركوع، هذه ماذا؟ أركان. ذهابها معناها يذهب بالصورة الشرعية التي طلبها الشارع، بينما الواجبات لا، الواجبات لا كما ترون هي إقوال، نعم، أو أغلبها أقوال له، لعله اتضح الفرق لماذا تبطل الصلاة بترك الركن أو حتى نسيانه وطول المدة وبين الواجب. اتضح ولا لا؟ ها؟ ها؟ معلش أعيده ولا بأس إن شاء الله. قلت الركن والواجب كل منهما في الحقة واجب، هنا قدر مشترك بين الركن والشرط والواجب أن كلها واجب، لأن الشرط نقول آكد من الواجب العهد، بالإضافة إلى كونه آكد أنه خارج الصلاة. الركن كذلك في وجوب آكد إلا أنه داخل الصلاة، الوجوب دون بقية الواجبات في الآكدية، فالركن يبطل الصلاة كما الشرط يبطل الصلاة. لماذا الركن يبطلها والواجب لا يبطلها؟ قلنا الركن، كلمة الركن تفيد بأنه هو الواجب القوي الذي إذا ذهب ربما ذهبت الصورة المطلوبة شرعا، ولا بأس بين قوسين كذلك يعني، وسوف نعود نقول إن شاء الله في آخر الحصة. المالكي هذا من أدلتهم قالوا أن الذي أكل أو شرب نسيا في نهار رمضان يجب عليه أن يقضي. لماذا؟ قالوا لأن ركن الصيام ذهب نسيانا، والركن إذا ترك نسيانا كما في الصلاة فكذلك في الصوم. واضح ولا؟ هذا من أدلة المالكية، ولكن عندنا أجوبة إن شاء الله عند القرآن. قالوا لأن ركن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب، فإذا ترك هذا الركن ولو نسيانا من المفروض كالصلاة إذا ترك الركن فيها نسيانا، لا يقال يعني معفون عنه ولا إلى آخره، بل لا يجابر حتى بالسجود. إذن قلنا أن الركن في كل ما هو مركون فيه إذا ترك ولو نسيانا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة إذا طال الفاصل. نعم، ولماذا قلنا إذا طال الفاصل؟ لماذا قلنا إذا طال الفاصل؟ ذلك لقاعدة عندنا تقول الفصل اليسير لا يبطل الاتصال، الفصل اليسير لا يبطل الاتصال، بمعنى هذا الفصل القليل جدا حكما كأنه يعني متصل. نعم، إذن فهذا هو حال الركن. أما الواجب فهو واجب صح، ولكن ليس آكد كما هو بالنسبة للركن، الركن وعليه فالواجب إنما يبطل الصلاة إذا كان تركه عمدا، بخلاف الركن ولو نسيانا ولم يجبر في محل جبر، معنى عن قرب. واضح سمير العزام؟ نعم نعم. ها؟ نعم، الواجب لو تركه من تركه مثلا جهلا فهو إن شاء الله كالنسيان، إذا شخص مثلا صلح له ولا قال فلانك ترك كذا ولا إلى آخر ذلك وعلمه إياه فمن المفروض أنه يسجد له سجود السهو. نعم نعم، ماذا؟ ولو طالب الحق يعني ممكن جدا حتى يكون جهلا الصلاة صحيحة صحت، وإنما يبطل إذا تركها عمدا، إذا تركه وهو يعلم عمدا. نعم نعم نعم، هذا ما في 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 الرد عليهم في ماذا تقصد؟ في الصوم. في الصوم معلش هذا وقت فقط، انا اقرب حتى تفهم الصوره فقط، حتى تفهم الصوره فقط، والا في الصوم عنده اجوبه ان شاء الله، عنده اجوبه. اذا قلنا الدرس الثامن واجبات الصلاه، واجبات الصلاه قال هي ثمانيه: جميع التكبيرات غير تكبيره الاحرام، غير تكبيره الاحرام. نعم، على كل حال هذا كذلك خلاف لما ذهب اليه المالكيه من انها كل الاقوال ما هي الا سنن، ما هي الا سنن، ما عدا تكبيره الاحرام وما عدا الفاتحه وما عدا السلام. نعم، قال غير تكبيره الاحرام، قلنا وقد تقدم انها ماذا؟ انها ركن. قال وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. سمع الله لمن حمده، وقلنا يقولها الشخص لا يقولها وهو ممكن لركوعه. من أخطاء الناس أنه ممكن لركوعه. وش الفرق بينها إذن وبين سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم؟ تقول سمع الله لمن حمده ما زلت ركع؟ لا، وإنما قلها عندما تكون ماشي للرفع من الركوع. قل سمع الله لمن حمده، وقف بها، وليس لابد أنك تطيلها حتى كأنك تعمر الركن كما يقولون. قل سمع الله لمن حمده، لا، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. تقولها طبعا سوف تكون قائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نعم، أو إلى آخر ذلك الأذكار لتذكرها. نعم، إذن سمع الله لمن حمده قال هنا للإمام، قطع الإمام هذا بالاتفاق. والمنفرد يعني الشخص عندما يكون يصلي وحده يقول سمع الله لمن حمده، يقولها كذلك. وهل لا يقول المأموم؟ لأن هذه أحوال الإنسان في الصلاة، إما راه إمام معناه هو اللي يصلي بالناس، ولا مأموم، ولا منفرد، لا إمام ولا مأموم. أما الإمام فلا إشكال يقولها، ويقولها كذلك المنفرد، لكن فيه خلاف في المأموم. بعضهم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني فهم منها بأنه لا تقول سمع الله لمن حمده مثله. نعم، ولكن كذلك فهم منه بعض أهل العلم أن إذا قال سمع الله لمن حمده فقل أنت كذلك سمع الله لمن حمده، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأصل أنك تقتدي بإمامك فيما قاله وتزيد عليه كذلك، بل حتى الإمام على الصحيح يقول كذلك ربنا ولك الحمد. نعم، إذن قال سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. سمع الله بمعنى استجاب، سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب له. نعم، وقوله ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وربما كذلك فيها اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، هذه كلها ثابتة. قال للكل، للكل بمعنى للإمام، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكذلك المأموم يقولها، ويقولها أيضا المنفرد، يجمع بينهما. قال للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، في الركوع عندما يكون أقلها واحدة، أقلها واحدة، وبقدر ما زاد يكون ذلك مستحبا، لكن الذي يجزئ هو واحدة يقولها، سواء قال سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كذلك ثابتة، ولا يجمع بينها، ولا يجمع بينها. ما من لا يجمع بينها؟ أي في ركوع واحد، ما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك الله، وإنما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بلا عدد. سبحان ربي العظيم وبحمده الذي ثبت ثلاث مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لم يثبت فيها عدد. سبوح القدوس رب الملائكة والروح. نعم نعم ثابت.
لا شكرا لنسمع بعض الناس يقولها ما أدري من أين ما لا, 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 لا تفت في شيء من الأحاديث. هذه الشكر التي تسمعون بعض الناس يقولونها في الصلاة لم تثبت في شيء من الأذكار. نعم بعد الرفع من الركوع. نعم إذن قال سبحان ربي العظيم في الركوع. إذن أثناء الركوع يقولها. أقول أقل ما يأتي به منها مرة واحدة مرة واحدة وما زاد على ذلك بلا حد. نعم وقول سبحان ربي الأعلى في السجود بمعنى لو أن إنسان سجد وقام من سجوده إذا قام من سجوده من غنى أتي به ولو مرة واحدة إن تركها نسيانا لا يعود إليها. لماذا لا يعود إليها؟ لأن أيضا الذي بعدها واجب ولا يعود من واجب إلى واجب. إذن فات محلها فيسجد لها يسجد لها قبل السلام على قاعدة المالكية. ولعلها إن شاء الله لما كان هناك نقص والنقص يكون كأنه جبر والجبر يعني واضح أنه يكون داخل المجبور داخل الصلاة. إذن فيأتي بها قبل أن يسلم. سجد وقام من سجوده ولم يأتي ولو مرة واحدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة ما أتى بها. إذن فهذا نقول له نسي. وأما إذا تركه عمدا صلاته بطلت. نعم قال وقوله ربي اغفر لي بين السجدتين يقولها مرتين ثبت هكذا مرتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو ربي اغفر لي واهدني وارزقني وعافني واجبرني ثابت كذلك. نعم بين السجدتين إذا لم يأتي بأي واحدة منها نسيانا فإنه يسجد كذلك للسهو. نعم وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول التشهد الأول التحيات لله والصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.